كثير بعض البلاد إذا مات الميت ورثته أولاد صار مثلا يعملون إعلان المحكمة الشرعية مثلا تحت تركة فلان على التأمين يعني لهم ديون عند هذا الرجل يأتون عند المحكمة الفلانية حتى يستوفوا ديون. فهل نقول هذا رسم معلقة بيدينا أيضا؟ وهذا عادة ما يصير إلا بعد وفاتي بشهر شهرين أحيانا ست شهور.
الظاهر ما يلزم إلا إذا كان يخشى أن صاحب الدين لا يدري عن موت صاحبه ولا لا مو واجب. الصداع وجع يكون في الرأس أحيانا يكون من الجانبين وأحيانا من أحدهما وأحيانا من فوق من الهامة وأحيانا من عند المخيخ من الخلف. المهم أن الصداع هو وجع الرأس وتقول ورأساه. هذا التوجع جائز إذا لم يكن من باب التشكي إلى المخلوق، فإن كان من باب التشكي إلى المخلوق فإنه حرام. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. لكن إذا كان المقصود بذلك الخبر والتوجع فإنه لا بأس به. ورأساه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه، بل أنا ورأساه. إذن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يشكو من رأسه كذا يا مشرف. نعم. ما ضرك لو مت، ها؟ لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. رواه أحمد وابن ماجه. يعني معنى ذلك أني أيضا أنا يوجعني رأسي، فلو مت قبلي فإن ذلك لا يضر لقوله فغسلتك وكفنتك، يباشر هو التكفين، ثم صليت عليك ودفنتك. رواه أحمد وابن ماجه. الشاهد من هذا الحديث للباب قوله فغسلتك، فهو دليل على جواز تغسيل الرجل زوجته، وهو كذلك. وإنما جاز لأن لكل من الزوجين أن ينظر إلى عورة صاحبه، كقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ويستفاد من هذا الحديث أن أحكام النكاح لا تنقطع بالموت، أحكام النكاح لا تنقطع بالموت، لأنها لو انقطعت بالموت ما حل لأحد الزوجين أن يغسل الآخر لأنه قد بان منه، ولكنها تبقى. ولذلك يجب على المرأة أن تعتد من وفاة زوجها، وهذا يدل على أن الرابطة بين الزوجين لا تنفصل بمجرد الموت. صحيح أن بعض أحكام النكاح تنتفي بالموت من حين الموت، مثل لو كان عند الإنسان 4 زوجات ثم ماتت إحداهن وتزوج امرأة قبل أن توصل هذه الميتة فإن النكاح صحيح، فإن النكاح صحيح. نعم. فانتفى هذا الحكم بمجرد الموت. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وقد ذكرنا أن الصديق أوصى أسماء زوجته أن تغسله فغسلته. وهذا في الحديث الأول فيه تغسيل الرجل لزوجته، والحديث الثاني بل الأثر الثاني فيه تغصيب الزوجة لزوجها، ولكن لا بد أن يقيد ذلك بما إذا كان يعلم كيف يغسل، وإلا يؤتى بأحد غيره. وقولها لو استقبلت من الأمر ما استدبرت، وش معنى الجملة هذه؟ يعني لو كان آخر الأمر هو أوله. نعم، هذا معنى لو استقبلت من الأمر ما استدبرت. المستدبر هو الآخر، والمستقبل هو الأول. يعني لو كان آخر الأمر عندي من أول الأمر ما فعلت كذا وكذا. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. يعني لو كان الأمر الآخر عندي في أول الأمر وأنه سيكون كذا وكذا ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. الله أعلم. جنوبا، هذا الباب استثناء، ولذلك يحسن أن يذكر المستثنى منه قبل، وهو وجوب تغسيل الميت. فالميت يجب أن يغسل إذا مات، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، قال ذلك في الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة اغسلوه. والأصل في الأمر الوجوب، وعلى هذا فتغسيل الميت واجب لهذا الحديث، ولأنه ينبغي أن يسلم إلى الله عز وجل على أكمل ما يكون من الطهارة والنظافة. ولهذا ولأجل هذه العلة صار واجبا على المسلمين أن يقوموا برعاية الميت في هذه المسألة. ولكن هناك من لا يغسل، والذي لا يغسل نوعان: نوع لا يغسل لعدم إمكان غسله، كما لو كان محترقا ولا يمكن تغسيله فهذا ييمم. كيفية تيميمه أن الحي يضرب بيديه على الأرض ويمسح بهما وجه الميت وكفيه، وبهذا يتم تطهيره. وقال بعض العلماء إنه لا ييمم، لأن التيميم إنما هو لمن أراد أن يصلي، وهذا لا صلاة عليه. فإن أمكن غسله غسل، وإن لم يمكن سقط كغيره من الواجبات. ولكن الأول أحوط، وهو أن من تعذر غسله فإنه ييمم. النوع الثاني ممن لا يغسلون الشهداء، والمراد بهم شهداء المعركة الذين قتلوا في سبيل الله، فهؤلاء لا يغسلون. واختلف العلماء في من قتل شهيد ظلما، في من قتل ظلما هل يلحق بشهيد المعركة أو لا؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يلحق بشهيد المعركة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون نفسه أو دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فإذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام له بالشهادة فإنه يجب أن يعطى مقتضى هذه الشهادة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في ثيابه. ولكن الصحيح أنه لا يلحق بشهيد المعركة سواه، وذلك لأن شهيد المعركة هو الذي قدم نفسه باختياره لسيوف الأعداء من أجل أن تكون كلمة الله العليا. وفرق بين رجل فر من القتل فقتل، وبين رجل عرض رقبته للقتل لإعلاء كلمة الله. فهذا الذي قتل ظلما نقول إنه شهيد عند الله عز وجل في الآخرة، لكنه في الدنيا ليس حكمه حكم الشهيد، فيجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره من أموات المسلمين. أما شهيد المعركة فيقول عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، وكذلك في القبر الواحد. وأحد هو الجبل المعروف شمالي المدينة، وكانت عنده تلك الوقعة التي حصل فيها ما حصل على المسلمين بسبب معصية بعضهم وتنازعهم حتى فشلوا وحلت بهم الهزيمة، وكانت في شوال في السنة الثالثة من الهجرة. قتل فيها من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام 70 رجلا، منهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفنوا في ساحة القتال حتى إنهم نقلوا إلى المدينة، فأمر بردهم حتى يدفنوا في المكان الذي قتلوا فيه، وأمر أن يدفنوا بدمائهم وثيابهم بدون تعصيل ولا صلاة، لأن الصلاة يراد بها الشفاعة إلى الله عز وجل لهذا الميت. والذي قدم رقبته لسيوف الأعداء لله عز وجل تكفي هذه عن كل شفاعة، ولهذا كانت الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. نعم، حتى إن الذي يقتل شهيدا في سبيل الله لا يفتن في قبره كما رواه النسائي، وقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، فإن هذا أكبر دليل على إخلاصه وإيمانه أن عرض رقبته لسيوف أعداء الله. كان نعم،
ما روى أن صلى
الله عليه وسلم؟ لا، صلى عليه في آخر حياته الصلاة دعاء عادي.
قالوا أنه صلى على 75 صلاة؟
لا، ما هو صحيح، ما هو صحيح. نعم، لا تشد عليه، ولهذا قال وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد كان يجمع الرجلين في الثوب الواحد، يجمع بينهما في الثوب الواحد، يعني يلفوهما جميعا ويدفونهما في قبر واحد، وذلك لقلة ما عندهم من الثياب ولكثرة التعب والإعياء الذي أصابهم، فكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين والثلاثة في قبر واحد وفي ثوب واحد.